بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وسائل الإثبات الوجداني. قلنا أنه لإثبات صغر الدليل الشرعي، أو بتعبير آخر لإثبات صدور الدليل من الشارع، يوجد لدينا نوعان من الوسائل. النوع الأول وسائل تثبت لنا صدور الدليل وجدانا، والنوع الثاني وسائل تثبت لنا صدور الدليل تعبدا لا وجدانا. أما النوع الأول وسائل الإثبات الوجداني، نقصد بها الوسائل التي تورث لنا اليقين وجدانا حقيقة لا تعبدا، اليقين الحقيقي الوجداني، الوسائل التي تحقق لنا يقين وجداني بصدور الدليل من الشارع. بوصفنا بعيدين عن عصر الناس، نحن البعيدون عن عصر الناس نحتاج إلى وسائل لإثبات أن هذا الناس صادر حقا من المعصومين. هناك طرق ووسائل كثيرة لإثبات صدور الدليل من الشارع وجدانا، لكن أهمها ثلاثة. أهم الوسائل والطرق التي تورث اليقين بصدور الحكم بصدور الدليل من الشارع، أهم تلك الطرق والوسائل ثلاثة: التواتر والإجماع والسيرة. وهنا نقصد بالسيرة سيرة المتشرعة، السيرة التي مضى الكلام عنها كان سيرة العقلائية، والسيرة التي سنبحثها في هذا البحث هي السيرة المتشرعية. التواتر وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني. ما هو التواتر؟ التواتر عبارة عن إخبار مخبرين كثيرين عن الدليل الشرعي. هناك رواة كثيرين كلهم سمعوا هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق مثلا، وهؤلاء كلهم يروون لمجموعة هم أيضا كثيرين من بعدهم، وهؤلاء أيضا يروون إلى مجموعة كثيرين من بعدهم إلى أن تصل إلينا. فهذه الإخبارات الكثيرة، بما أنه لا يمكن، لا نحتمل أن يكون كلها كاذبة، لأنه واحد يكذب، اثنين يكذب، عشرة يكذب، هم مو كلهم، لا يعقل كما سنوضح إن شاء الله، فيحصل لنا اليقين بأن هذا الحديث صادر حقا من المعصوم لكثرة عدد هؤلاء المخبرين. وهذه الإخبارات إخبارات حسية وليست حدسية، بمعنى أن كل مخبر من هؤلاء المخبرين يقول أنني أنا سمعت، ما يقول أنا أحدث بأن الإمام قال كذا، بل يقول سمعت بأن الإمام قال كذا، الراوي الثاني يقول سمعت بأن الراوي اللي قبلي قال كذا، الراوي الثالث يقول بأني سمعت الراوي اللي قبلي قال كذا، كل سماع عن سماع عن سماع. هذه الإخبارات التي تعتمد على السماع نسميها بالإخبارات الحسية، وهذا بخلاف الفتوى. الفتوى هم أيضا إخبار عن الحكم الشرعي، عن صدور الدليل من الشارع، لكنه إخبار حدسي وليس حسيا. الفتوى لأنه يعتمد على مجموعة مقدمات كثير من عدها ليست حسية استنباطية حدسية. الفتوى إلى المجتهد عندما يستنبط الحكم الشرعي إلى أن يتوصل إلى حد الفتوى يمر بمجموعة مقدمات من مختلف الأنواع من المقدمات الدخيلة في الاستنباط، منها عقلية منها شرعية منها بل ظهور حالية منها لفظية أشكال وأرناك من المقدمات يضم بعضها إلى بعض إلى أن يتوصل إلى استنباط الحكم الشرعي وإلى أن يتوصل إلى أن يفتي يصدر فتوى. فالفقيه عندما يفتي هذا إخبار حدسي ليس إخبار حدسي، ما نقصد أنه ليس يقينيا بل ظني، ما نقصد بالحدسي يعني ظني والحسي يعني يقيني، لا نقصد بالفرق بين الحسي والحدسي أن يكون الحسي يعني يقيني قطعي والحدسي يعني ظني، ما نقصد هذا المعنى. قد يكون الحسي والحدسي اثنين قطعيات لكن أحدهما قطع معتمد على الحواس على بعض الحواس الخمس كالسماع، وقطع معتمد على تجمع قرائن لا على الحواس الخمس بل على تجمع قرائن، تجمع قرائن هم تورث القاض، هم أحيانا قد تبلغ إلى حد يورث القاض. فنقصد بالإخبار الحسي الإخبار المعتمد على الحواس الخمس كالسماع، وهذا هو الجاري في باب التواتر. التواتر عبارة عن الإخبارات الحسية الكثيرة التي تورث لكثرة عددها تورث اليقين بالصدق، تورث اليقين بالصدق، هذه إخبارات حسية، هذا في باب التواتر. قلنا الوسيلة الثانية من وسائل الإحراز الوجداني الإجماع. الإجماع شنو؟ الإجماع إخبارات حدثية، فتاوى، لأن الفتاوى ليست إخبارات حسية غير معتمدة على الحس، لأنه مجموعة حسب ما شرحنا ووضحنا مجموعة مقدمات كثير من عدها غير حسية، كثير من المقدمات الدخيلة في استنباط الحكم الشرعي غير حسية، ولهذا الفتوى من يصدر من الفقيه هذا الفتوى وإن كان قطعيا لكنه ليس حسيا بل هو حدسي. فإذا صدرت الفتاوى من فقهاء كثيرين كلها متطابقة على رأي واحد، خب واحد يخطأ اثنين يخطأ مو كلهم يخطئون، هم أيضا قد يبلغ إلى درجة يحصل لنا اليقين بصحة هذه الفتوى لكثرة عدد هؤلاء المفتين كلهم على رأي واحد، وهذا ما نسميه بالإجماع. إذا بلغ حد تطابق العلماء على رأي واحد حدا من الكثرة العددية في فتاوى العلماء إلى حد أورث اليقين بصحة هذه الفتوى نسمي ذلك بالإجماع. وهو في الحقيقة يتشكل الإجماع من إخبارات حدسية، التواتر يتشكل من إخبارات حسية، والإجماع يتشكل من إخبارات حدسية. نقصد بالإخبارات الحسية روايات ونقصد بالإخبارات الحدسية فتاوى. لاحظتوا؟ الروايات إخبارات حسية والفتاوى إخبارات حدسية. الوسيلة الثالثة من وسائل الإحراز الوجداني آثار محسوسة نحس بها في زماننا. هذه الآثار المحسوسة تدل بدلالة الإن، يعني على طريقة دلالة المعلول على العلة، على طريقة دلالة المعلول على العلة. هذه الآثار الحسية تدل على هذه الطريقة، على طريقة المعلول على دلالة المعلول على العلة، تدل على ماذا؟ تدل على صدور الدليل من الشارع، وذلك يحصل في سيرة المتشرعة. في سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة نحن نلاحظ سيرة المتشرعة في زماننا، لكن بشكل من الأشكال نستطيع أن نعرف بأن هذه السيرة كانت متواجدة أيضا في زمن المعصومين، كانت هذه السيرة موجودة كما سنوضح أن خمس طرق يطرح لإثبات كون هذه السيرة بل ممتدة من زمان المعصومين. فإذا عرفنا بطريق من هذه ببعض هذه الطرق التي ستأتي إن شاء الله أن السيرة كانت معاصرة للمعصومين و السيرة بما أنها متشرعية مو عقلائية وإنما متشرعية، سنعرف بأن هذه السيرة وليدة رأي المعصوم، لأنه بين المتشرعين عقدت هذه السيرة، لا بين العقلاء بوصفهم العقلائي المحض وإن كانوا غير متدينين، لا، هؤلاء بوصفهم متدينين التزموا بهذه السيرة، بصفتهم ناس متشرعة التزموا بهذه السيرة. إذن فهذه السيرة وليدة من؟ وليدة رأي المعصوم. وإذا كانت وليدة رأي المعصوم يعني تدل على رأي المعصوم كدلالة المعلول على العلة، فهذه السيرة تدل على صدور الدليل الشرعي من المعصوم، وهذا هم أيضا من جملة الوسائل الإثبات الوجداني، هم أيضا قد يبلغ إلى حد يورث اليقين بأن الدليل كان قد صدر من المعصوم. توضيحه أكثر سيأتي إن شاء الله. إجمالا، السيرة المتشرعية تشكل لنا آثار هي معلولة لصدور الدليل من المعصوم، فهذه الآثار تدلنا على صدور الدليل من المعصوم كدلالته كل معلول على علته، يعني دلالة النية من باب الدلالة العنية. هذه هي الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات الوجداني، هذه هي أهم الوسائل، أهم وسائل الإثبات الوجداني، وهذه لا بد وأن نشرحها واحدة واحدة، لا بد وأن نبدأ بالتواتر. لاحظ العبارة هالمقدار، وسائل الإثبات الوجداني، وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع، يعني بالنسبة إلينا بوصفنا بعيدين عن عصر النص، هي الطرق التي توجب العلم بصدور الدليل من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق لأنها قد تكون كثيرة، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية. أهم الطرق هذه هي هذه الثلاثة، وهي أولا الإخبار الحسي المتعدد بدرجة، يعني التعدد مالته يبلغ إلى هذه الدرجة، بدرجة هذا درجة العدد مالته، العدد يزداد إلى درجة بحيث توجب اليقين بالصدق، يعني توجب اليقين بصدور الدليل من الشارع، وهو المسمى بالخبر المتواتر. خبر متواتر هذا يعني هي إخبارات حسية متعددة إلى درجة بحيث تورث اليقين بالصدق. ثانيا الإخبار الحدسي المتعدد بالدرجة نفسها، يعني بدرجة توجب اليقين بالصدق، اليقين بصحته هذه الإخبارات الحدسية، لكنها حدسية ليست حسية، ويقصد بالإخبارات الحدسية الفتاوى، وهي المسمى بالإجماع. ثالثا آثار محسوسة تكشف عن على سبيل الإن، على سبيل الإن إن يعني على طريقة دلالة المعلول على العلة، كشف إن دلالة المعلول على العلة على سبيل الإن، آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي. تكشف عن ماذا؟ تكشف عن الدليل الشرعي، وهي السيرة المتشرعية كما سيأتي توضيحها إن شاء الله. السيرة المتشرعية تكشف عن الدليل الشرعي على طريقة الكشف الإني. ونتكلم الآن عن كل واحد من هذه الطرق تباعا. الخبر المتواتر، الخبر المتواتر كيف يورث لنا اليقين؟ طريقة حصول اليقين بالخبر المتواتر. السيد الشيخ رضوان الله عليه يوضح طريقة حصول اليقين بالخبر المتواتر طبقا لبحث حساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات شعبة من شعب علم الرياضيات، العلوم الرياضية، شعبة من شعب العلوم الرياضية شعبة حساب الاحتمالات، وهذه الشعبة تدرس في بعض الجامعات، في بعض جامعات العالم تبحث كبحث مستقل. السيد الشيخ رضوان الله عليه في هذا العلم عنده إبداعات خاصة بحثها في كتاب الأس المنطقية للاستقراء، واستطاع أن يأسس نظريات جديدة في هذا البحث في هذا العلم. أصل هذا العلم مو من السيد الشيخ، هذا العلم مطروح عالميا في بحث جامعات العالم هم يدرسوه، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه عنده نظريات جديدة ابتكر فيها وأبدع فيها وألفها في كتاب الأس المنطقية للاستقراء. بالنسبة إلى كيفية حصول اليقين بالتواتر، السيد الشيخ رضوان الله عليه يوضح في ضوء نظريات بحث حساب الاحتمالات، فيقول بشكل مختصر على مستوى ما يمكن طرحه في هذه الحلقة، على مستوى ما يمكن طرحه في على مستوى الطالب لهذه الحلقة، يقول بأنه عندما يأتينا مخبر، الأول مخبر المتواتر، مخبرين كثيرين يجون، أول واحد من يجي يخبرنا بحادثة، حس هذه الحادثة سواء كانت حادثة شرعية صدور دليل من الشارع أو أي حادثة أخرى من الحوادث التكوينية لو أردنا أن نثبتها بالتواتر، لأن فكرة التواتر هو فكرة عامة، سواء بالتواتر أردنا أن نثبت دليلا شرعيا أو أردنا أن نثبت بالتواتر حادثة من الحوادث، أصل الفكرة نفس الشيء، ما تختلف فكرة التواتر، ما تختلف. نريد الآن نوضح فكرة التواتر، أنه كيف يحصل اليقين بالتواتر. عندما يأتينا مخبر يخبرنا بوقوع حادثة قتل مثلا، هذا المخبر أول مخبر قبل لا يرسل لنا اليقين، يقول لعله أخطأ، رغم أنه يقول أنا رأيت، لكنه إما لعله يكذب لعله يخطأ، فلا يحصل لنا اليقين. فأفرض مثلا يرسل لنا الاحتمال، احتمال الصدق واحتمال الكذب، أفرض متساوي الطرفين 50% نحتمل أنه صادق 50% نحتمل أنه كاذب، من باب المثال نقول 50%، لعله مثلا يحصل لنا الظن، لعله يحصل لنا شنو أقل من الظن، لعله 40% لعله 60%، هذا مو مشكلة، تحديد ذلك مو مشكلة، المهم أنه بنسبة من النسب الاحتمالية يورث لنا احتمال بصدق هذا الخبر، بنسبة من النسب الاحتمالية. الآن لتسهيل الأمر نقول بنسبة 50% كمثال، ولتسهيل الأمر نقول بنسبة 50% قال يورث لنا احتمال الصدق. عندما يأتينا المخبر الثاني، المخبر الثاني سيشكل دعم لصدق المخبر الأول، هذا طبيعي، يدعم إخبار المخبر الأول لأنه أيضا يخبر بنفس الحادثة التي أخبر بها المخبر الأول، وإن كان هذا المخبر الثاني لو كان وحده لكان أيضا خبره 50%، حاله حال المخبر الأول، لكن بما أنه صاروا اثنين كل واحد يدعم الآخر فيقوى احتمال الصدق. وعندما يأتي المخبر الثالث ويخبرنا بنفس تلك الحادثة، يخبرنا بحدوث نفس تلك الحادثة، فهذا المخبر الثالث أيضا يدعم المخبرين الأولين، بالرغم من أن هذا المخبر الثالث أيضا لو كان وحده لكانت قيمته الاحتمالية 50%، لكن بما أنه انضم إلى المخبرين الأولين فهؤلاء هذه الإخبارات الثلاثة بعضها يدعم بعضا فيقوى احتمال الصدق أيضا. وهكذا عندما يأتينا الخبر الرابع الخامس السادس إلى أن يقوى احتمال الصدق جدا. هسه هل يبلغ حد اليقين 100% أو لا؟ هسه هذه فيه اختلاف، فيه بحث، أنه هل يمكن أنه يبلغ حد اليقين 100% أو لا، أو أنه يبلغ حد الاطمئنان مثلا، حدا قريبا من اليقين جدا إذا زاد العدد، عدد الإخبارات، يعني شنو؟ يعني يقطع بالكذب؟ يحتمل كذبه، إذا ما تحتمل صدقة أصلا يعني تقطع بكذبه، إذا ما تحتمل صدقة أصلا يعني تقطع بكذبه. المهم إلك درجة من الاحتمال، قول أن احتماله كذبه أقوى من احتمال صدقه، هالشكل معقول، يقول 30% احتمل الصدق و70% احتمل كذبة. هذا معقول، من المعقول انه انت تظن بكذبه، هذا اول واحد تظن انه كاذب، 70% تظن انه كاذب و30% تظن انه تحتمل انه صادق، لكن الخبر الثاني من يجي يقوي احتمال الصدق، فما يقوي احتمال الكذب، يقوي احتمال الصدق كما سنوضح ان شاء الله. بلي هسه راح شو بالتدريج راح نوضح، بالتدريج راح نوضح زين. هذه الفكرة على المستوى الذي الآن طرحناها وجدانية، مو رياضية. الآن ما حسبناها حساب رياضي بهالحد الذي الآن طرحنا، هالشكل بصورة وجدانية قلنا بأنه واحد يدعم الثاني ويقوي الاحتمال. لكن إذا أردنا أن نحسب حساب رياضي أنه كيف أنه كل واحد من هؤلاء يدعم الآخر، حسابه الرياضي هو بأن نطبق قاعدة من قواعد علم حساب الاحتمالات. هناك قاعدة من قواعد علم حساب الاحتمالات تقول بأنه لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال مجموعة حوادث متعددة، هاي القاعدة الآن مستقلة عن بحثنا، فهموها من بعدين نطبقها على بحثنا. بلي القاعدة تقول بأنه متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال مجموعة حوادث كان علينا، بلي متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال مجموعة حوادث كان علينا أن نضرب قيمة احتمال كل واحدة من تلك الحوادث في قيمة احتمال الحادثة الأخرى، ناتج الضرب تطلع شنو؟ تطلع قيمة احتمال مجموعة تلك الحوادث. مثاله بلي نضرب قيمة احتمال كل حادثة في قيمة احتمال الحادثة الأخرى، فنتيجة الضرب تطلع شنو؟ تطلع قيمة احتمال مجموع تلك الحوادث. مثلا قدوم زيد حادثة احتمالية، نحتمل أنه قدوم زيد. قدوم عامر أيضا حادثة احتمالية، نحتمل قدوم عامر. لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال هاتين الحادثتين مع مجموع هاتين الحادثتين، ما هي قيمة احتمال قدوم زيد وعمر معا؟ يعني ما هي قيمة احتمال مجموع هاتين الحادثتين؟ قيمة احتمال مجموع هاتين الحادثتين تساوي قيمة احتمال الحادثة الأولى مضروبة في قيمة احتمال الحادثة الثانية. يعني إذا كانت قيمة احتمال قدوم زيد 50% وقيمة احتمال قدوم عمرو 50%، إذن فقيمة احتمال مجموع الحادثتين عبارة عن 50% في 50%، يعني 25%. لا بد دارسين رياضيات أنه في باب الأعداد الصحيحة الضرب يكبر النتيجة، النتيجة تكبر بالضرب، لكن في باب الكسور النتيجة تضعل بالضرب. يعني إذا ضربنا عدد صحيح في عدد صحيح النتيجة تكبر، مثلا إذا 2 في 2 إيش قد؟ 4، بينما إذا ضربنا عدد كسري في عدد كسري النتيجة تضعف، يعني مثلا النصف في النصف يساوي الربع، النتيجة تضعف. 50% في 50% يساوي 25% كما تعرفون. فهنا كل قيمة احتمالية تشكل كسرا من الكسور، لأنه الرقم اليقين نرمز إليه بالعدد الصحيح، نرمز إليه ب100%، الرقم اليقين نرمز إليه برقم بالعدد الصحيح، نرمز إليه برقم 100%، والاحتمالات كلها تشكل كسور، الاحتمالات القيم الاحتمالية تشكل كسور من رقم اليقين، تشكل كسور من رقم اليقين. مثلا رقم اليقين 100%، رقم الاحتمال يصير 80% او 70% او 50% حسب درجة الاحتمال. فاذا كانت قيمة احتمال قدوم زيد 50%، يعني بدرجة نصف الاحتمال احتمل انه قادم، وبدرجة النصف احتمل انه غير قادم. وعمر ايضا كذلك، درجة لو كانت قيمة احتمال قدومه هم ايضا 50%، يعني بمقدار نصف رقم اليقين احتمل انه جاء وأنه قدم، وبمقدار نصف رقم اليقين احتمل انه لم يأتي لم يقدم. عندئذ كيف نعرف قيمة احتمالهما معا؟ طريقة حسابه هو بتطبيق هذه القاعدة التي ذكرنا، وهي ان نضرب قيمة احتمال قدوم زيد في قيمة احتمال قدوم عمرو، فنقول 50% مضروبا في 50% يساوي 25%، فيكون قيمة احتمال قدومهما معا 25%. هذه قاعدة من قواعد بحث الرياضيات في حساب الاحتمالات، على فرق بين نوعين من الاحتمالات. هسه هذا بعد الان ما نقدر نطرح الفرق بين النوعين من هناك نوعين من الاحتمالات، نوع من الاحتمالات يسمى بالاحتمالات المطلقه، ونوع من الاحتمالات يسمى بالاحتمالات المشروطه. هناك فرق بين قاعده هذا النوع وقاعده ذاك النوع، بل هناك فرق الان غض النظر عن الفرق الموجود بين نوعي الاحتمالات. على الإجمال هذا الذي ذكرناه، على الإجمال القاعدة هي التي ذكرناها، أنه تضرب قيمة احتمال كل حادثة في قيمة احتمال الحادثة الأخرى لمعرفة قيمة احتمال مجموعة تلك الحوادث. يعني إذا كان قدوم زيد وقدوم عمرو وقدوم باكر وقدوم خالد، فاحتماله قيمة احتمال كل تلك الحوادث مجموعة تلك الحوادث أن نضرب قيمة كل واحدة في الأخرى وفي الأخرى وفي الأخرى، وهكذا يتضاءل. بعد ما نطبق الفكرة على بحثنا الآن هذه كانت فكرة عن قاعدة من قواعد حساب الاحتمالات. الآن إذا افتهمتوا هذه القاعدة نأتي لنطبق هذه القاعدة على بحثنا. نقول في بحثنا الحادثة الأصلية التي يخبر بها هؤلاء هي حادثة واحدة، لكن إخبار هؤلاء إخبار كل واحد من هؤلاء حادثة، إخبار كل واحد من هؤلاء، صدق كل واحد من هؤلاء، كذب كل واحد من هؤلاء حادثة من الحوادث. نقول بأنه لو كانت تلك الحادثة الأصلية الواحدة صادقة، يعني أن هؤلاء كلهم صادقون، وإذا كانت تلك الحادثة كاذبة يعني أن هؤلاء كلهم كاذبون. وهذا يعني أنه لو كانت تلك الحادثة غير واقعة حقا، لو كانت تلك الحادثة المخبر بها غير واقعة حقا، يعني أن هذا يستلزم اجتماع حوادث كثيرة، لأنه يستلزم أن يكون هؤلاء المخبرين كلهم لهم مصالح شخصية في هذا الكذب. يعني أن هذا المخبر الأول أخبر كذبا لمصلحة له في ذلك، والمخبر الثاني أيضا أخبر كذبا لمصلحة له في ذلك، والمخبر لأنه الكذب طبعا يصدر عن مصلحة، الصدق مو إلا يحتاج لمصلحة خاصة، الصدق هو بشكل فطري واحد لو لم يكن له مصلحة خاصة في الكذب يصدق. الإنسان بفطرته لو لم يكن له مصلحة خاصة يردعه عن الصدق لكان يصدق بطبيعته، فالكذب هو الذي يحتاج إلى مصلحة خاصة، الصدق ما يحتاج إلى مصلحة خاصة، الصدق هو المصلحة العامة، فالصدق يكفي في أن الإنسان يصدق. إذن فلو كانت تلك الحادثة المخبر بها غير واقعة، فهذا يستلزم اجتماع حوادث كثيرة، وهي حادثة كون المخبر الأول له مصلحة خاصة في الكذب، والمخبر الثاني أيضا له مصلحة خاصة في الكذب، والمخبر الثالث أيضا له مصلحة خاصة في الكذب، وهكذا إلى جميع هؤلاء المخبرين، يعني أن هؤلاء كلهم كاذبون، وكل واحد منهم له مصلحة في هذا الكذب.
من ندري
مصلح مصالح مشابهة مختلفة، المهم لا كل واحد مصلحته له، كل واحد مصلحته ترجع إليه غير المصلحة التي ترجع إلى ذاك، يعني قد تكون متشابهة لكنه كل واحد إليه مو كل واحد لغيره. صحيح. وعليه فلو كانت تلك القضية كاذبة يعني غير متحققة، تلك القضية المخبر بها غير متحققة، هذا يستلزم اجتماع حوادث كثيرة. ما قيمة اجتماع هذه الحوادث الكثيرة؟ يعني ما قيمة احتمال أن يكون الأول كاذبا والثاني كاذبا والثالث كاذبا والرابع كاذبا إلى كل هؤلاء؟ لمعرفة قيمة احتمال كذبهم جميعا لا بد وأن نضرب قيمة احتمال كذب الأول في قيمة احتمال كذب الثاني في قيمة احتمال كذب الثالث وهكذا إلى عدد هؤلاء المخبرين. يعني لو أن كل واحد من هؤلاء كان احتمال كذبه هو وحده، يعني لو لاحظنا قيمة احتمال كل واحد من هؤلاء وحده بقطع النظر عن باقي الاخبارات، قيمة احتمال كل واحد من هؤلاء بطبع وحده ايش قيل اذا كان 50% كما افترضنا في المثال، افترضنا اننا نحتمل انه صادق 50% ونحتمل انه كاذب 50%، اذا والثاني هم ايضا قيمته الاحتمالية على رسله هم ايضا 50% لولا انضمامه الى الاخر. كل واحد من هؤلاء المخبرين لو كان قيمته الاحتمالية هو 50% فهذا يعني أننا لا بد وأن نضرب قيمة كذب الأول يعني 50% في قيمة كذب الثاني يعني في 50% في قيمة الكذب الثالث يعني 50% وهكذا، كنت نضرب 50% في 50% في 50% إلى أن ينتهي عدد هؤلاء المخبرين. يعني إذا كان 100 مخبر أخبر بهذه الحادثة يعني لا بد وأن نضرب 50% في نفسه أس إيش قلت أس 100، يعني يضرب نضرب 50% في 50% 100 مرة، ولكل ضرب يضعل العدد يضعل النتيجة تضعل، يعني 50% في 50% يساوي 25%، في 50% إيش قلت يصير 25%، يعني يصير ثمن يعني نصف الربع، يصير نصف الربع، هم نضربه في نصف آخر يصير نصف نصف الربع وهكذا، إلى أن إذا 100 مرة نريد نضرب سنبلغ إلى كسر ضئيل جدا، كسر ضئيل جدا، فقيمة احتمال كذبهم جميعا شنو؟ كسر ضئيل جدا. وفي المقابل احتمال صدقهم يصير شنو؟ هو يعني قوي قوي جدا، يصير في مقابل ذاك الكسر، لأنه احتمال الكذب كلما يضعف احتمال الصدق يقوى، صحيح أو لا؟ بشكل متقابل، كلما ضعف احتمال الكذب تقوى احتمال الصدق، فإذا كان احتمال الكذب ضئيلا جدا يعني احتمال الصدق قوي جدا. إلى هذا الحد علماء علم حساب الاحتمالات بالحساب الرياضي يحسبوه، لكن كيف يذوب هذا الاحتمال الضئيل حتى نبلغ إلى رقم اليقين في الصدق؟ هذا بعد دور السيد الشهيد، أنا عندي إبداع في علم حساب الاحتمالات، حساب احتمالات اللي يطرحوه ما عندهم حساب رياضي لإزالة هذا الاحتمال الضئيل، لأنه كلما يضرب شيء في شيء ما النتيجة ما تبلغ حد الصفر، النتيجة ما تصير صفر، يبلغ فرد شيء ضئيل يظل فرد شيء ضئيل، فالكسر ضئيل يظل، فما عجهم في الطريقة حساب رياضي لدعوى زوال هذا الاحتمال الضئيل. لكن سيدي الشيخ رضوان الله عليه عنده فكرة التوالد الذاتي للاحتمال، عنده التوالد الموضوعي وعنده التوالد الذاتي. التوالد الموضوعي يعني يمكن حسابه رياضيا، إلى هذا الحد كان موضوعي يمكن حسابه رياضيا، لكن من الآن بعد لا يمكن حسابه رياضيا بل تلقائيا ذاتيا يذوب في الناس، لأن الذهن البشري مخلوق بنحو بقدرة الله تبارك وتعالى. الذهن البشري مخلوق بنحو لا يستطيع أن يحتفظ في نفسه في ذهنه الاحتمالات الضئيلة جدا. الاحتمال إذا بلغ حدا ضئيلا جدا من الضآلة فهذا الاحتمال تلقائيا يذوب في النفس، ويبلغ الاحتمال المقابل حد اليقين. الاحتمال المقابل المعاكس له يبلغ حد اليقين بشكل تلقائي ذاتي ضمن شرائط وظروف يشرحها السيد الشيخ رضوان الله عليه في كتاب الأصول المنطقية للاستقراء. وبهذا يظهر بأنه التواتر طريقة حصول اليقين بالتواتر هذا أننا نضرب احتمالات الكذب بعضها في البعض إلى أن يبلغ احتمال الكذب يبلغ احتمال الكذب حدا ضئيلا جدا. وهذا الضئيل جدا إما لا يعتنى به لضآلته لكن يبقى محفوظ لكنه كلش ضئيل لا يعتنى به، أو حسب نظرية السيد الشهيد أنه أصلا يزول هذا الاحتمال الضئيل يزول نهائيا وفقا لفكرة التوالد الذاتي للاحتمال. انتهى الوقت بعد، يكفي، والحمد لله رب العالمين.